بلدة طيبة جنوبي البلاد، وقصف طيران الاحتلال الحرب بلدة زوطر بالنبطية، واستهدف مبنى في بلدة كفر دونين في بنت جبيل جنوبي البلاد، فيما واصلت مسيراته بالتحليق على علو منخفض فوق مناطق عدة من الجنوب. وعلى وقع هذه الاعتداءات عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة ناقش فيها التصعيد الإسرائيلي وكتاب حزب الله المفتوح وتقرير الجيش حول حصرية السلاح، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي يشكل نقطة خلافية بين القوى السياسية في لبنان. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
وسط موجات التهديد والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وجه حزب الله كتابا مفتوحا للرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني بالتأكيد على حق مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب الجيش والشعب، معتبرا أن العدو يستهدف لبنان بكل مكوناته، وهو يستثمر بما أسماه البيان الخطيئة الحكومية ليفرض موضوع نزع السلاح من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدوانية.
مقدمة الكتاب نحن شفنا أنه هو يوضح تماما ماهية الاتفاق الذي حصل في 27 نوفمبر العام الماضي، لأنه في كتير من الضخ ومن التزوير ومن التضليل. الساحة الحقيقية لهذا الاتفاق كان في جنوب الليطاني، قرار السلم والحرب بيد الإسرائيلي، وهذا ما يقوله البيان بشكل واضح.
المقاومة وقرار المقاومة بأن هذه المفاوضات لا تكون إلا بوجود قوة سلاح المقاومة الموجود، وعلى الحكومة الموجودة في لبنان اتخاذ القرار الصائب بأن المفاوضات تكون استسلام دون وجود سلاح المقاومة في لبنان.
المستجدات السياسية والميدانية تزامنت مع انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية للاطلاع على تقرير قائد الجيش حول حصرية السلاح جنوب الليطاني، كما وناقش وسط انقسام وزاري قانون الانتخابات التي تدفع به بعض القوى اللبنانية وفق ما يؤمن مصالحها المنسجمة مع الأجندات الخارجية.
إن طرحنا لخيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ووقف الاعتداءات اليومية المدانة والمستمرة حتى الآن على المناطق اللبنانية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والرسمية يرتكز إلى قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.
يشار إلى أن تطورات المشهد السياسي يأتي على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من القرى جنوب لبنان بعد تحذيرات بإخلائها، مصحوبة بالضغط الأمريكي المتزايد لدفع لبنان نحو اتفاق سياسي مع الاحتلال يقوض حقوقه ويسلب سيادته الوطنية.
على وقع الاعتداءات الإسرائيلية من جهة والخلافات السياسية الداخلية من جهة أخرى، تبقى المرحلة المقبلة مرهونة بالتطورات الميدانية وما سيدفع إليه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات.
أكدت قوات اليونيفيل أن غارات الاحتلال على لبنان انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، داعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات القرار. وقالت اليونيفيل إن الغارات تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنى التحتية غير المصرح بها، مشددة على أن أي عمل عسكري على هذا النطاق المدمر يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي. افتتحت الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي في بيروت بحضور أكثر من 250 شخصية للتأكيد على دور المقاومة في نهضة الأمة والتصدي للاحتلال. وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن طوفان الأقصى كان ردا على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد، فيما أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة أن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة وخرجت من المعركة وسلاحها بأيديها. من جهتها أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي أن العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة ويوجه اللوم دائما إلى الضحية، فيما قال المرجع العراقي الشيخ جواد الخالصي إن غزة وحدتنا والذين قاتلوا في هذه المعركة هم المخلصون. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحركة الجهاد للسامي زياد النخالة في المؤتمر القومي العربي.
من المهم أن نضعكم في صورة ما نفهمه من اتفاقية وقف العدوان على غزة. إن الموقف الأمريكي أدرك بعد عامين من الحرب أن استمرار الحرب بهذه الطريقة يضع العدو الصهيوني في مأزق ميداني كبير وفي عزلة دولية خانقة، وكذلك يجرد الولايات المتحدة الأمريكية من هيبتها وقدرتها على فرض رؤيتها في منطقة تعد الأكثر حساسية في العالم، وخاصة عندما أصبحت فلسطين وما يجري في غزة مركز اهتمام دولي وإنساني عالمي تجاوز القدرة الأمريكية على احتوائه لصالح العدو الصهيوني. لذلك أتت المبادرة الأمريكية لتوقف تداعيات ما يجري، ومحاولة للسيطرة على مسار الأحداث. ولو تأملنا المشروع الأمريكي لوقف الحرب لوجدنا أنه أعطى لإسرائيل كثيرا من الإحساس بالتفوق ليخرجها من حالة الجنون المدمر لها بالدرجة الأولى، ويعطي الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لمحاولة السيطرة مرة أخرى على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك قبلت إسرائيل خطة ترامب لوقف العدوان.
كما نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في المؤتمر القومي العربي.
العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة، وأن يتوجه اللوم دائما إلى الضحية وصاحب الحق ومن يقف الموقف الحق، وأن يفرض إملاءاته التي تمكنه أكثر من تحقيق أهدافه، كما هو الحال في محاولته نزع السلاح الذي يحمي لبنان والسلاح الذي أعاق الإسرائيلي من السيطرة على غزة على مدى عامين. ويتعاون معه في ذلك الموالون له الذين لا يكترثون بما يترتب على ذلك من خسائر رهيبة على الأمة، في مقدمتها خسارة الحرية والاستقلال والكرامة والخضوع لمعادلة الاستباحة لصالح العدو والضياع لمستقبل الأمة ولمصلحة عدو مجرم سيء طاغ مستكبر قد كشف للعالم أجمع عن مدى عدوانيته وإجرامه ووحشيته وتجرده من كل القيم الإنسانية في إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وبشتى وسائل الإبادة، ومنها التجويع الذي وصل إلى درجة منع دخول حليب الأطفال الرضع، وكذلك الاستهداف للأطفال الخدج والرضع في حضانات الأطفال في مستشفيات غزة، وإرسال الكلاب البوليسية لتنهش لحوم المسنين المرضى، والإعدام للأسرى بسحقهم بجنازير الدبابات، وغير ذلك من الإبادة بدم بارد ونهب أعضاء بعضهم من أجسادهم. فعدوانيته وأطماعه وأحقاده حقائق واضحة في ممارساته العدوانية في فلسطين ولبنان وسائر المنطقة، وفي مخططه الصهيوني المعروف ومساعيه المعلنة لما يسميه بإقامة إسرائيل الكبرى.
حذر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت من كارثة إنسانية وشكب القطاع مع اقتراب فصل الشتاء في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال الخيام وغاز الطهي إلى قطاع غزة رغم الدمار الواسع الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء. وأوضح ثوابت أن هذا المنع يفاقم معاناة أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في العراء أو داخل خيام متهالكة، مؤكدا أن منع إدخال مواد الإيواء يشكل جريمة مركبة تتعارض مع أحكام القانون الدولي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة. جددت الأمم المتحدة استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، شريطة أن ترفع القيود والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول مواد الإغاثة إلى القطاع المحاصر. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفضها إدخال عدد من المواد الأساسية بحجة أنها تقع خارج نطاق المساعدات الإنسانية. بدورها أكدت شبكة المنظمات الأهلية بغزة أن أهل القطاع بحاجة إلى 300,000 خيمة وبملابس تصلح للشتاء، مضيفة أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون الأمرين جراء تداعيات الحرب وشح المساعدات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ودهمت عشرات المنازل وحولت بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية بعد طرد عدة عائلات منها. وفي شمال غرب رام الله فرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على قرية دير نظام ومنع المواطنين من الدخول إليها والخروج منها. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص الحي في بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. سرق مستوطنون مسلحون ثمار الزيتون بعد أن هاجموا حقول الفلسطينيين وحطموا عددا من الأشجار المثمرة في مسافة يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت حقول المواطنين في محيط بئر معين ومنطقة الركيز في مسافة يطا وقاموا بقطف ثمار الزيتون وسرقته. كما حطم مستوطنون مسلحون في قرية سوسية عددا من أشجار الزيتون المثمرة قبل أن يقوموا بجولة استفزازية في محيط منازل المواطنين ومحاولة مهاجمتها إلى أن الأهالي تصدوا لهم. سمع عدوي انفجارات في مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني قرب العاصمة الخرطوم، وذلك تزامنا مع تحليق لمسيرات فوق المنطقة. ورغم إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح دولي لهدنة إنسانية في البلاد، إلا أنها وسعت من نطاق هجماتها نحو الشرق، لا سيما في ولايات كردفان والخرطوم التي تشهد هدوءا نسبيا. وأفادت مصادر محلية شمال مدينة أم درمان بسماع أصوات انفجارات من جهة قاعدة وادي سيدنا العسكرية، لافتة إلى ظهور عدد من المسيرات فوق عتبر شمال الخرطوم أسقطتها المضادات الجوية للجيش. للمزيد بشأن التطورات في السودان نتابع وإياكم هذا التقرير.
ضمن إطار التصعيد العسكري، هاجمت قوات الدعم السريع بالمسيرات مدينتي أم درمان في العاصمة الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل، لكن الدفاعات الجوية للجيش تعاملت معها بشكل مباشر. وأشارت مصادر محلية إلى سماع عدوي انفجارات عنيفة جراء تصدي المضادات الأرضية للمسيرات. ورغم أنه لم تصدر بيانات رسمية عن نتائج التصدي أو المواقع المستهدفة، إلا أن شهودا أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة أم درمان عقب استهداف المسيرات لمحطة المرخيات التحويلية، في حين سقط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف مدفعي استهدف مدينة الدلنج في كردفان. واتهم مصدر عسكري قوات الدعم والحركة الشعبية بالاشتراك في قصف المدينة. ويأتي هذا التصعيد رغم أعلان الدعم السريع موافقته على مقترح الرباعية الدولية لهدنة إنسانية، وأرجع الدعم موافقته لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وحماية المدنيين، وذلك من خلال توفير الأرضية لإدخال المساعدات الإنسانية. وأعرب الدعم السريع عن تطلعاته لتطبيق الاتفاق والشروع مباشرة في مناقشة ترتيبات وقف الأعمال العدائية إلى جانب المبادئ الأساسية الحاكمة للمسار السياسي بالبلاد. في المقابل أكد مصدر عسكري سوداني أن الجيش لم يوافق على أي هدنة لا تضمن انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية والتخلي عن الأسلحة.
تؤكد قوات الدعم السريع موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين.
وبينما تكثف دول رباعية جهودها الدبلوماسية، كشف دبلوماسي غربي عن تلقي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عرضا أمريكيا يتضمن رفع العقوبات، بالإضافة إلى منح فرص استثمارية في قطاع التعدين مقابل التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب. وقال الدبلوماسي إن غياب التوافق بين بعض الدول العربية الوسيطة بالإضافة إلى الخلافات بين الجانبين هي من أسباب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية، مؤكدا أن واشنطن أجرت مناقشات مكثفة معها وحددت نقاطا تنهي الأزمة.
وأخيرا، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إن الولايات المتحدة إذا ما استأنفت تجاربها النووية فإنها ستطلق تفاعلا متسلسلا بين القوى النووية الأخرى الملتزمة بالحظر. وأشار كوستاشوف إلى أن موسكو مثل غيرها من القوى النووية الموقعة على الاتفاق لا تنوي خرق التزاماتها أولا، لكنها في الوقت ذاته لن تكون الأخيرة في الرد إذا ما خرقت واشنطن المعاهدة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة استخدام القوة في مواجهة الاحتلال. تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تهدد 1.5 مليون إنسان في قطاع غزة. شخصيات سياسية ودينية تؤكد دور المقاومة في نهضة الأمة والتصدي للاحتلال. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هو الموت، فاصنع كلما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدا، أتدري من أراك تخادع؟ ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها، فانظر لمن أنت جامع. وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كلما يرون لما جفت لعين مدامع. فما يعرف العطشان من طال ريه، وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع. ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة الملا أحمد النراقي. القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله بكل خير مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من مسلسل رجال من بلاد فارس، والذي نسلط من خلاله الضوء على شخصيات علمية ودينية من إيران الإسلام. أما حلقة اليوم فسوف نتعرف فيها ومن خلال قسمين من هذا المسلسل إلى جانب من حياة العلامة الملا أحمد نراقي. وقد يتساءل البعض: من هو العلامة النراقي؟ ولذلك سوف نتطرق وبشكل مختصر إلى جانب من سيرته الذاتية قبل بدء التمثيلية، ولكن بعد لحظات. أهلا بكم مستمعينا. ولد الشيخ المولى أحمد بن المولى محمد مهدي بن أبي ذر النراقي في عام 1185 للهجرة في قرية نراق ونسب إليها، وقيل في عام 1186 للهجرة، ثم هاجر إلى مدينة النجف الأشرف وتتلمذ على العلمين الكبيرين السيد بحر العلوم والشيخ جعفر الكبير، وأصبح عالما فاضلا جامعا لأكثر العلوم ولا سيما علمي الأصول والفقه. يقول الشيخ القمي إنه عالم عابد فاضل فقيه نبيه، شاعر أديب وسراج وهاج وبحر عجاج، فحل الفحول وفخر أهل المعقول والمنقول، العالم الرباني. ويقول الخياباني إنه من فحول العلماء وأكابر المجتهدين، فقيه أصولي محدث رجالي نحوي رياضي، عالم بالمعقول والمنقول، أستاذ ماهر وشاعر متمهر، زاهد متقي. وإن جمعه للعلوم والمعارف الإسلامية جعله علما كبيرا من أعلام النجف الأشرف. نعم مستمعينا، وترك إرثا قيما من المؤلفات في أبواب التفسير وعلوم القرآن والحديث والرجال والإجازات والفقه والأصول والفلسفة والأخلاق وعلم الكلام والأدب والشعر والحساب والهيئة. وتوفي العلامة النراقي في قرية نراق في 23 من شهر ربيع الثاني، وقيل في ربيع الأول، في عام 1244 للهجرة أو 1245، وقد حمل جثمانه إلى مدينة النجف الأشرف ودفن في الصحن الشريف. أما الآن مستمعينا فلنذهب إلى هذه التمثيلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، نورت المكان يا ابن هشام.
بل المكان منير بوجودك يا ملا أحمد النراقي.
سيد جعفر، يا جعفر، أين أنت يا جعفر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم فضيلة الشيخ، تفضل.
أكرم ضيفنا بما عندك.
على الرحب والسعة، عندنا قدر من التمر سأحضره الساعة.
أحسنت،
حقا لقد أحسنت وأجدت يا ملا أحمد بمؤلفك القيم الأخير.
الحمد لله.
والحق يقال إنه عميق المعنى ودقيق المبنى وكامل من كل الجوانب، حتى أنه سلب لب جميع الطلاب في حلقة دروس الحوزة العلمية.
شكرا.
وهذا هو تمر لفضيلة شيخنا الجليل ابن هشام.
هنيئا مريئا. أحسنت يا
مريئا. عذرا على المقاطعة.
شكرا لك. عفوا. وأحسنت يا جعفر.
عفوا.
نعم كنت أريد أن أقول،
إنما كان التوفيق من الله جل شأنه، ولم أكن سوى الوسيلة لذلك.
الحمد لله.
على القول إن كتابي هذا معراج السعادة إنما إتمام لكتاب والد المولى محمد، إذ سبقني بكتابه جامع السعادات رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. تفضلوا تفضلوا.
حين فرغت من قراءته يا ملا أحمد هرعت وكل شغف أن أعرفه لطلاب حلقة المتواضعة. في الحوزة العلمية كي يطالعوا وينهلوا من معينه العذب.
نعم
حقا اسم على مسمى.
نعم.
ومعراج للسعادة في الدنيا والآخرة.
الحمد لله.
فهو يروي عطش كل ظامئ.
نعم صحيح.
وكما تقولون في المثل الإيراني، من أتم عملا فهو صاحبه. وكما يقول الحديث الشريف، رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه.
إنما هي كلمات متواضعة يا ابن هشام، رشحت نتيجة التتلمذ لعدة سنين لدى حضرتكم.
إن تواضعكم هذا يستحق الشكر والتقدير.
الشكر لله تعالى.
ولا أتوقع من مؤلف لكتاب كمعراج السعادة غير ما أسمعتني.
الحمد لله. تفضلوا وتناولوا من التمر يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
ليت بقية العلماء الكرام كانوا قد طالعوا كتاب أستاذي كحضرتكم، فكانوا في معيتكم الآن.
كان مقررا يا جعفر أن تذهب معي لحضراتهم لكسب العلم منهم، لا أن...
وهل أخطأت بحقهم يا مولاي؟ لا سمح الله. تفضل علي أنت يا فضيلة الشيخ ابن هشام وأجبني، أليس المرسوم بين العلماء أن يتزاوروا؟
طبعا طبعا كما تقول. وها أنا كما ترى قد فرض علي الأدب أن أزور المولى في أسرع وقت. هل صدر مني ما يسيء لا سمح الله؟
لا لا والله يا شيخنا الكريم، إنما قد مننت علينا بزيارتك المباركة هذه، وهذا كرم من حضرتكم.
ليت البعض يفكر كحضرتكم.
ماذا تقول يا ولد؟
ماذا؟
اجلب لي جرعة ماء.
يا ويلتا، الساعة يا أستاذ، الساعة. اغفر لي وقاحتي، والله لم أقصد السوء.
ما الذي حصل؟
تفضل يا مولاي. اللهم شف.
هل تعانون من عجز في القلب لا سمح الله يا شيخنا؟
لا تفضل اشرب. اشرب يا مولاي.
لا تقلق نفسك، تقبل اعتذاري مرة أخرى، إنما عارض طارئ وحسب.
عفوا.
أعوذ بالله.
تفضل يا مولاي.
أعوذ بالله.
هل أسأت الأدب يا مولاي؟ فآلمك قلبك بعد هذه المدة الطويلة؟
أعوذ بالله يا جعفر.
تفضل اشرب. الحمد لله.
الآن أفضل يا جعفر.
اسمح لي أن أستدعي طبيبا.
نعم
يا شيخنا. أو من الأفضل أن تشرفني بالمبيت عندي ليعتنوا بك.
نعم هذا.
فهذه الحجرة تفقدك الراحة يا فضيلة الشيخ، وأنت ضيفنا في النجف الأشرف، وضيافتكم شرف لنا.
يا رب الشيخ أستاذي.
الحمد لله.
الحمد لله ونعم.
الحمد لله على هذا الحال. وعلى كل حال أنا حسن الآن، ألم طارئ واختفى.
الحمد والثناء
اختفى
لله.
الحمد لله.
أقلقتني كثيرا.
الحمد لله. لم يكن بسبب ما ذكرت، رغم أنني أقصد أننا زرنا أول من زرنا العلامة بحر العلوم، وهو لم يشرفنا بزيارة أستاذي العلامة النراقي.
أعوذ بالله يا جعفر، إن كنت حقا أستاذك فأقسم عليك أن تتوخى الحذر من ارتكاب الذنوب.
سمعا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. إذا كان سكوتي يحسن حالة مولاي فسمعا وطاعة.
لو كنت أعلم أنكم على هذه الحال لأخذتكم للسكن معي في البيت حال وصولكم إلى النجف الأشرف، ولدعوت لكم طبيبا يعالج سماحتكم.
رضا برضاه يا ابن هشام، رضا برضاه. وفيت وكفيت، وما هذا الذي أعانيه اليوم إلا لذنوب قد أكون ارتكبتها دون علم مني.
حاشاك وارتكبتها.
وأشهد الله أن قلبي لأضعف من تحمل عبء الذنوب، ولطالما ذكرني بدنو نهايتي.
وكيف تقول هذا وقد ارتعدت جوارحك لمجرد انجراف هذا الشاب الطالب للعلم لارتكاب معصية الغيبة؟
أنا وأي خطية بدرت مني يا فضيلة الشيخ؟
أو تشك في حكم مؤلف كل هذه التحف من كتب العلوم وكتاب معراج السعادة، وأنت اخترت ملازمته طوعا لكسب العلم يا سيد جعفر؟
صدق فضيلة الشيخ، قد اغتبت العلامة بحر العلوم يا جعفر، وأنت تجهل قدره، وفرض عليك أن تطلب منه المغفرة حال التقيت به.
أستغفر الله.
هل سمعت؟
نعم يا مولاي، أمرك مطاع يا سماحة العلامة، وأرجو الله أن يغفر زلتي هذه.
أحسنت،
غفرانك.
أحسنت،
غفرانك يا رب.
خير طالب علم لخير عالم. يا الله، لو يسمح المولى النراقي ألا نثقل عليه أكثر من هذا.
بل تفضلت وشرفتنا بهذه الزيارة يا ابن هشام.
يا سيد جعفر.
نعم.
أعرف قدر أستاذك ولا تفارق.
أمرك مطاع يا فضيلة الشيخ. نعم، نورتنا بتفضلك، واعذرني على زلتي.
لم يكن عن قصد، والحمد لله.
الحمد لله.
يا ويلتا وأسفا، ماذا فعلت يا شيخنا العزيز؟ أخجلتني، أقسم.
وماذا
أقسم لك
فعلت؟
أخجلتني.
وماذا فعلت؟
أتنحني وتصفن علي بيديك الشريفتين هذه؟ ماذا تفعل يا شيخنا؟
أخفتني يا رجل. وأما صف نعال الضيف، وهو من تقاليدنا نحن الإيرانيين، توارثناه من الآباء، ومن ثم فيه الثواب أيضا، فهل تبخل على أخيك أن يحصل على الثواب يا ابن هشام؟
لا والله يا شيخنا العزيز، ولكني أكره لك أن تفعل هذا لرجل في منزلة المتدنية.
حاشا لله، كلنا من آدم، وآدم من تراب، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. إن شاء الله جعلنا.
إن شاء الله.
أنا عاجز أمامك، فالأرحل وأنجي نفسي فهو خير لي. في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
في أمان الله وحفظه.
في أمان الله. الحمد لله يا على كل حال. لما لازلت واقفا يا جعفر؟ تعال واجلس جنبي.
سمعا وطاعة يا مولاي. يا الله يا مولاي،
ماذا؟
اغفر لي حماقتي وغفلتي. استغفر الله.
لا لا أيها الشاب، الخطأ مني أنا. كان علي أن أبقيك في الحوزة العلمية بكاشان لتواظب على دروسك، لم يكن التوقيت مناسبا لمجيئك إلى النجف الأشرف.
أستحلفك الله أن لا تباعدني عنك يا مولاي، اسمح لي في ملازمتك وسأفعل كل ما تأمر به، سأنفذ كل ما تطلب، فقط يا مولاي لا تباعدني عن حوزة دروسك.
ماذا تقول يا جعفر؟ هل ذكرت أنك ستعود إلى كاشان؟
لا لكنك تفضلت أنك استعجلت في جلبي إلى النجف الأشرف.
أجل، ولا زلت أقول، والآن اترك هذا الموضوع واجلب لي بردتي.
يا الله، يا مولاي أتنوي الخروج؟
نعم، فنحن لم نتحمل عناء السفر من كاشان إلى النجف الأشرف لتضييع الوقت والاستراحة في هذه الحجرة.
لكن حضرتكم بحاجة إلى الاستراحة؟ فقد زارك اليوم العديد من الناس وآخرهم فضيلة الشيخ، ولم ترقد للحظة لتجديد قواك، خاصة أنني أغضبتك وأزعجتك وألمت قلبك.
أترك هذا، قلت لك اتركه، ففي الحركة بركة، وأما قلبي يا جعفر فيتألم لأمور أخرى. حقا قد أخذت مني عباءتي صباحا ولم تطلعني عن السبب. انطلق يا جعفر واجلبها إلي، علي الخروج لمكان ما.
الحقيقة أنني نقعتها في الماء لأغسلها، فتوالى الناس علينا ولم أجد الفرصة لغسلها، فأرجو من فضيلتكم العدول عن الخروج اليوم لغسلها سريعا كي تجف.
لو أنني علمت أنك إنما أخذتها لتغسلها لما سمحت لك بذلك، فصاحب الشيء أولى به، وغسل عباءتي هي واجبي أنا وليس أنت، ولكن ليس في هذه الساعة، فعلي أن أذهب يا جعفر لزيارة العلامة الأعلم سماحة بحر العلوم، ومن الأفضل لك أن ترافقني، فهو عالم ليس ككل العلماء، فهو تفيض منه العلوم، ثم إنه ابن بلدنا أيضا.
لكن يا شيخي أرجو أن لا تغضب مني، إنك قد بادرته بالزيارة حال وصولنا.
نعم،
ولم يرد الزيارة لك بعد، وهذا عرف بين العلماء أليس كذلك؟
لا شك أن الأعراف محترمة، لكنني كلما تفكرت في عظمة لقبه كبحر للعلوم وجدت نفسي أنا وأصغر من أن يزورني جنابه.
يا مولاي، لكن منزلتكم ليست بقليلة لدى العلماء أيضا.
أما أمام بحر العلوم فالأمر مختلف.
لا إله إلا الله،
فأنا قبالة عظمته طالب علم بسيط لا غير، وأشعر بعطش التعلم من قبل فوات الأوان، وليس في هذا عيب وهتك للأعراف المتداولة، وأوجب على طالب العلم أن يذهب بنفسه للعالم، ليس العكس يا جعفر.
لا إله إلا الله، ماذا أقول ليرقد ويستريح؟ يا مولاي الفاضل،
نعم،
لو سلمنا لكل ما تفضلت أيضا، هنالك مشكلة أخرى.
ما هي؟
وهو أن عباءتك مبللة بالماء، ولا يمكنك أن تجعلها على نفسك، فإذا أمهلتني ساعة ورقدت قليلا فسأسرع لغسلها وستجف قبل صلاة المغرب، فأقتدي بك ونصلي ثم تأكل بعض الطعام، وحينها ننطلق معا إلى أي جهة تأمر يا مولاي.
بل علينا الذهاب والعودة قبل مغيب الشمس حتى لا نكلفه ونثقل عليه.
وماذا نفعل بالعباءة يا مولاي؟ إنها مبللة كما ذكرت لك يا مولاي.
أعلم ما قلت، سأذهب دونها، لا حاجة لي بها.
يا مولاي، حينها ماذا سيقول عنك العلامة بحر العلوم؟
لم يقل.
عالم بلا عباءة؟ ماذا سيفكر الناس في أزقة وأسواق النجف الأشرف؟ إنك عالم ويعرفك الكثير منهم.
وأما قولك ما سيظنه سماحة العلامة فهو أسمى من الظنون.
لا إله.
وأما الناس إذا سألوا نقول الحقيقة، عباءتي مبللة بهذه البساطة يا بني.
أقسم عليك يا مولاي أن تهتم لمنزلتك الفقهية على الأقل.
الفقهية؟ استعذ بالله جل شأنه من وساوس الشيطان.
أعوذ بالله.
ولا تغوني، فلست أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يمشي بين الناس.
وماذا علي أن أجيب فضيلتكم؟ فأنا أجهل أبسط الأمور.
دعك عن هذه الأمور يا بني ولننطلق، فإني آخذك لعالم وبحر في الفقه والعرفان وعلم الكلام وكل شيء.
لا إله إلا الله.
وهلما ننهل جرعة من فضائلها الربانية، ولا نقحم أنفسنا بأمور الدنيا الدنية. هيا.
أمرك.
على بركة الله.
أمرك يا مولاي.
بسم
يا
الله.
الله
الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله. مولاي الكريم، أستاذي الفاضل، تعال وانصرف عن هذه الزيارة ونعد إلى حجرتنا. فلربما شاء الله تعالى وزارك العلامة الليلة كما يفرضه العرف.
لماذا تتجاهل نصحي يا بني؟ وأنا أريد لك خير الدنيا والآخر، ثم إننا أمام بابه، فهل يطاوعك قلبك أن تصرفني ممن أحب؟
لماذا طرقت الباب أنت ما دمت في معيتك أنا يا أستاذي؟
لأنني أنا الذي طلبت منك مرافقتي، ودق الباب من واجبي وحدي.
والله إنني أشعر بالخجل من نفسي وجهلها المخزي لهذه الأخلاق.
لا إله إلا الله.
علمنا الآخرون وزكاة العلم تعليمه. لا إله إلا الله.
من الطارق؟
سماحة المولى أحمد النراقي يريد اللقاء بسماحة العلامة بحر العلوم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك منا السلام.
وعليك السلام
ورحمة الله وبركاته. كان الأوجب يا بني علينا نحن أن نبتدئك بالسلام.
أرجو أن لا تطيلوا الحديث وتفضلوا، ما هي حاجتكم؟
ومن أنت؟
اهدأ يا جعفر، هذا هو خادم سماحة العلامة بحر العلوم، ألا تذكره في زياراتنا الأولى للعلامة؟
لا لا يا مولاي، فالشوق والشغف لرؤية سماحة العلامة منعني من التوجه للأطراف.
عفوا للمقاطعة، لم تذكروا حاجتكم.
ألم تسمع ما قلت خلف الباب؟
وأنا سألته ما حاجتكم؟
كف يا جعفر. عفوا، جئنا لزيارة سماحة العلامة إن أجازنا بذلك.
اذهب وأخبر سماحة العلامة أن المولى أحمد النراقي يريد لقاءه.
ما بالك يا رجل، مولاي العلامة مريض ونائم في الفراش.
ماذا؟
وحالته لا تسمح باستقبالكما، وحالكما حال بقية الطلبة، عاوداه في يوم آخر، وأنا فزع من أن يصيبه مكروه.
لا إله
إلا الله.
تفضل وعود بعد أيام.
عين الصواب ما تفضلت، ونعتذر من الإزعاج. بلغ تحياتنا لسماحته وسندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله.
ماذا تقول يا مولاي؟
ماذا؟
قد جئت كل هذا الطريق وأنت على تلك الحالة، ويمنعك خادم العلامة من الدخول.
ماذا جرى لك يا جعفر؟ لم هذه التصرفات؟ لماذا تستصغر الرجل وهو أخوك في الدين ونظيرك في الخلق؟ هيا لنعد واعتذر من الرجل، ولا تأخذك العزة بالإثم.
أعذرني يا أستاذي الفاضل، أعذرني، فقد أغواني الشيطان، لعنة الله على الشيطان. يا أخي.
نعم.
أنا آسف لما بدر مني، فاغفر لي، فأنا قلق على صحة مولاي نراقي أيضا، ولذلك لم أتمالك نفسي، وليست من ضغينة بيني وبينك. أسأل الله أن يغفر ما بدر مني. سامح.
إن شاء الله. اسمع يا أخي، لا ضغينة بيننا، وقد غفرت لك.
غفر الله لك.
ولكن دعني أنصحك بنصيحة.
تفضل.
أنا رجل أمي، هكذا شئت وشاء القدر. لكنك طالب علم، ولا خير في علم بلا أخلاق. هذا ما تعلمته من مولاي العلامة،
عافاه الله.
واعلم أنني لا أعمل به بعض الأحيان، لكني جاهل وأنت طالب علم متعلم، فاغفر لي أنت أيضا.
غفر الله.
ولا تفارق سماحة المولى النراقي، فقد سمعت عنه خيرا في مجلس العلامة مرات ومرات. واسمحوا لي بالعودة لرعاية مولاي في أمان الله وصونه وحفظه.
في أمان الله.
في أمان الله.
أحسنت. في أمان الله. في أمان الله. تعلم يا بني.
نعم يا شيخ.
والله سبحانه جل وعلا لم يخلقنا عبثا كي نعبث.
حاشا لله.
وعليك بالقرآن ليعينك على نفسك.
ونعم.
فقد قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله،
صدق الله العلي العظيم، وصدق الله.
وهكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، قدمنا إلى نهاية القسم الأول من السيرة الذاتية للعلامة النرقي. حتى الملتقى وتقديم القسم الثاني والأخير، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودم عن يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهى.
الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة استخدام القوة في مواجهة الاحتلال. تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تهدد 1.5 مليون إنسان في غزة. شخصيات سياسية ودينية تؤكد على دور المقاومة في نهضة الأمة والتصدي للاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف أن على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة الكيان الصهيوني. وقال قليباف الذي وصل مدينة كراتشي في باكستان صباح اليوم إن قوتنا تكمن في منطقنا، وعندما لا يكون هناك فهم يجب مواجهة القوة بالقوة فهذا الكيان لا يفهم لغة أخرى، مضيفا أن روح المطالبة بالحق والعدالة والشجاعة الذي تتمتع به باكستان هو ما دفعه لدعم الشعب الإيراني بشكل كامل وشجاع أثناء العدوان الإسرائيلي الجباني على إيران بدعم وتدخل مباشر من أمريكا. أدانت الخارجية الإيرانية العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على لبنان محملة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة مسؤولية التصدي لنزعة الاحتلال نحو إشعال الحروب. وأكدت الوزارة تضامن إيران الكامل مع حكومة لبنان وشعبه في مواجهة الاعتداءات الإجرامية مجددة دعمها للمقاومة المشروعة في الدفاع عن السيادة اللبنانية. وأضافت أن الاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني على لبنان والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 1000 مواطن لبناني وتدمير البنى التحتية منذ اتفاق وقف إطلاق النار تشكل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدولة مستقلة، وتعتبر جريمة شنيعة ضد السلام والأمن الدوليين. أصيب شاب لبناني بغارات للاحتلال على بلدتي طير دبة وعيت الجبل ومنزلا في بلدتي